سامعينا الكرام، سامعاتنا الكريمات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، حيث تتحول التفاصيل الصغيرة إلى قصص كبيرة وتصبح الموهبة مساحة نرسم فيها ملامح الإبداع اليمني. نفتح اليوم نافذة على أحد الوجوه التي حملت خشبة المسرح كحلم أول ثم امتد حلمها ليصل إلى الدراما والسينما. ضيفتنا اليوم جاءت من مدينة عدن حيث تفوح منها رائحة الحكايات من مواليد كريتر تحديدا. بدأت رحلتها مبكرا وهي لم تكمل 16 من عمرها حيث اختارت أن تصعد إلى المسرح بثقة وتقول ها أنا هنا. عام 2009 كان أول خطوة لها، ومن بعدها كان الطريق مفتوحا لتصل في عام 2013 إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل فرصة أخيرة للمخرج عمرو جمال لتترك بصمتها في هذا المسلسل. بين دراسة الملتيميديا واندماجها في أدوار المسرح والدراما صنعت عبير لنفسها هوية فنية مختلفة. اليوم نقرأ معها صفحات من رحلتها عن البداية والاختيارات والغد والإنسان خلف الشخصية. نرحب بضيفتنا الفنانة عبير عبد الكريم. أهلا وسهلا بك أستاذ عبير.
أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة هذه.
العفو أستاذ عبير، كيف هي أجواء عدن؟
حلوة. هذا الوقت من السنة الجو يكون حلو في عدن.
نعم أستاذ عبير، أيضا يعني بداية لو تحدثيننا عن عبير، كيف كانت علاقتها بالفن وكيف بدأت وما تكتشفت أن المسرح جزءا من شخصيتها؟
هو يمكن أغلب اللي حواليا صار عارف أنه أنا ما كنتش مشروع فنانة، يعني ما كنتش أشارك مسرح مدرسي، ما كنتش أجلس أقلد، ما كنت أعمل شيء، بس اللي هو كله كان من باب الصدفة بحكم أنه أنا كنت منطوية وما عنديش أصحاب وكذا. فأخي كان عنده نشاط في الجامعة، نشاط جامعي شبه مسرح وغناء، فقليل تعالي انه تعالي تندمجي مع الناس وتغيري جو. وهنا كانت يعني اول سكتش بحياتي اعمله، وبعدين على طول شافني مخرج واخذني المسرحيه.
في العمر كم يعني تحديدا بداتي؟
15 سنة. كنت صف تاسع.
نعم، يعني في عمر صغير ومبكر.
نعم، بس اول عمل مسرحي وبطوله كان عمري 16 سنة.
كيف كانت التجربه؟ يعني الثقه بالنفس هل كانت موجوده ام ان الرعب والخوف؟ يعني معروف اول البدايه تكون مرتعشه قليلا، لو تحدثين عن التجربه. يعني
هو البدايه تكون صعبه للناس اللي قدهم اصلا محددين وجيتهم.
نعم.
والناس اللي قدهم اساسا عارفينهم واقين ايش يعملوا، فما بالك يعني ما كنتش ببالي انني ايش رايحه اعمل اصلا. فايوه كانت تجربه صعبه غريبه، بس اني يعني كيف اشرح لك، كانت حلوه، غيرت حاجات فيني، خلتني اروح لطريق اني اساسا ما كنتش حاطاها ببالي.
يعني من بعد هذا السكتش الصغير تغيرت عندك النظره تجاه المسرح وبدات تفكرين في هذا الجانب؟
اكيد، لانه شوف نحن بالفطره اصلا.
نعم.
يعني نحن كبرنا ونحن نتفرج مسرح، نتفرج مش انه يعني مشروع فنانين. فاني كبرت وين نتفرج مسرحيات، ان كانت المسرحيات المحليه او العربيه، فإنا نحن مشبعين بالفن، بس مش كل واحد مشبع بيه كان لازم يكون فنان.
نعم.
فأني لما وصلت لي وعملت أول سكتش حسيت إن الموضوع حلو، ما كانش مطروح ببالي، بس لما عملته وبدأت أدخل في الموضوع حسيت إنه حلو.
أستاذ عبير، معروف يعني أحيانا التخصص لا يتم اختياره، وأحيانا يأتي إلى الشخص بالصدفة فيبدأ التفكير بهذا المجال ويدخل هذا المجال.
صح.
أنت قلت أيضا أن أخيك الكبير هو الذي دفعك لهذا الجانب وشجعك. كيف كانت يعني هو ربما أعطاك ثقة من هذا الجانب، لو تحدثينا هل أعطاك فعلا الثقة وشجعك في هذا الجانب؟
هو أسرتي كامل، مش هو بس.
نعم.
بس هو ما كانش حاطط بباله أصلا أنني يعني من السكتش الصغير هذا بنطلق وبكون فنانة.
نعم.
وكان حاطط بباله فقط أنني يعني بيروح بشوف الناس بغير جو، ما كانش يعرف أنه خلاص بعدين بيوقع هذا مستقبل، يعني ما كانش حاطط بباله.
نعم، يعني هو ليس هدف فقط كذا، كان يشتي يعني ربما تشجيع، ربما تشجيع لك.
هم بعدين لما شافوني أنني تمسكت بالموضوع كلهم شجعوني، حرام أسرتي كامل شجعتني.
نعم، يعني حبيت الموضوع بعد السكتش هذا
على المسرحية. والصراحة بعد السكتش لما أقل مخرج يقول لي إنه معانا مسرحية وكذا، أنا استغربت اللي هو أني بروح عمل إيش، يعني بالغلط وقلت الكلمتين اللي بالسكتش. بس سبحان الله دايما المخرج يكون له رؤية معينة في الشيء اللي يشوفه، يعني وهو يمكن شاف حاجة أني ما حسيتش ومش عارفاها للآن. هو شاف أني يعني مشروع فنانة، بس أني ما كنت شايفة نفسي كده. فمن أول مسرحية عملت بطولة، بعدين حسيت أنه أيوة حاجة كويسة، وشي كملت به. في
يعني
البداية كان ضبابي الأمر.
نعم، يعني اكتشف فعلا احيانا الشخص يشعر بنفسه انه ما عندهش هذه الموهبة، وهو بالعكس
صح
يعني هو ينظر نفسه هكذا لكن الاخرون يرون فيه ابداع وموهبة.
صحيح.
نعم، المسرح هذا اللي شاركت فيه بعد ذلك، يعني ما هي المسرحية وبعنوان ايش كانت؟
أول مسرحية جماهيرية كانت حب عمل للمخرج عمر الشعبي،
نعم
فرقة قديمة يعني، الآن الفرقة هذه مش متواجدة.
نعم فعلا تقلصت، وربما تقلصت كثير من الفرق خاصة مع
صحيح.
الظروف الحالية في البلاد. نتمنى أن تعود هذه الفرق على كل حال. أستاذة، لو تحدثينا عن عدن وكيف وكريتر تحديدا، كيف أثرت على روحك الفنية؟
أني أساسا مواليد كريتر، بس أني مشيت من عدن وأني عمري سنة وما رجعت عدن إلا وأني كبيرة. بس هذه المدينة دايما أني أقول في لها سحر خاص، يعني أني أحس نفسي أنني حياتي كامل قضيتها هنا. ما عاد أذكرش حتى إيش تفاصيل زمان، فين كنت، إيش كنت أعمل. فعدن ساحرة ساحرة.
فعلا عدن أجواء جميلة و... نعم، الصفات أو الطباع التي تعتقدين أن المسرح زرعها في عبير عبد الكريم؟
أشوف لو على الصعيد الشخصي يعني بحياتي العادية، يخليني أعمل كنترول على انفعالاتي قدر الإمكان. يخليني أحاول أسيطر على الوضع، أعرف كيف أدير الأمور، لأنه المسرح يعلمك كيف تدير الوضع وأنت على خشبة المسرح. وإن كان في الفن فهو أعطاني حاجة عظيمة، يعني إني الآن ما تخوفش من أي دور يجيلي. اوكي اكيد لازم اشتغل عليه، بس الخوف اللي كان موجود زمان مش موجود. بحس انه المسرح يعمل صقل للفنان.
صحيح، نعم، كما يقال المسرح أبو الفنون، ومن بدأ
تمام.
بالمسرح يتجاوز بقية المراحل من التلفزيون والسينما. هل تحسين أن فعلا المسرح صقل موهبتك أستاذ عبير؟
اكيد
نعم
اكيد طبعا. اني احس انه شوف اكيد في فنانين ما طلعوش على المسرح عندهم موهبة فظيعة، بس انه ايوه هم محتاجين يطلعوا مسرح كتجربة، بس مش محتاجين يطلعوا مسرح عشان يصيروا فنانين. وفي ناس تحس انه ده لازم يطلع مسرح، لازم لازم، يعني ايش اقول، ينتحر بالمسرح، لانه انت بالمسرح البروفات، الشغل على الاداء، الشغل على الاستعراض، الشغل احيانا على الغناء. المسرح يخليك تعمل كل حاجة.
نعم
فأكيد إنه المسرح له جانب كبير بإنه أني أدائي نوعا ما أقدر أسيطر عليه.
نعم لأن المسرح صعب جدا، ربما فيه حركات سريعة، فيه يعني لا مجال للإعادة وغيره بعد البروفات يعني.
مضبوط.
نعم، أما في
المسرح
التلفزيون
مضبوط.
ربما لقطات أعد
أي
وكذا بروفات ولقط، نعم مشاهد.
صحيح.
هل تحسين أن الممثلة المسرحية تصبح أكثر جراءة وقربا من الجمهور يعني وأكثر ثقة بنفسها من الممثل الذي على طول يدخل إلى التمثيل الدرامي دون الولوج في المسرح؟
أني أحس إنه الموضوع يرجع للشخصيات. في شخصيات دخلت المجال بدون ما تكون أبدا طلعت على المسرح وجريئة وعندها تواصل مع الجمهور كويس جدا، فما أحسش إنه رابط. بس أيوه هو المسرح يخليك تتجاوز هذه النقطة بسرعة،
نعم
يعني أنت من كثر ما أنت تتعامل مع الجمهور مباشرة تتجاوز هذه النقطة بسرعة. بس مش شرط إنك لازم تكون طلعت على المسرح عشان تتجاوز النقطة. شخصيات.
نعم وكما يقال أيضا أنه أحيانا الفنان يأتي بالفطرة في واقع الحياة يكون مبدع يعني، فإذا ما وقف
أيوة.
على وجه الكاميرا أو أمام الكاميرا يضيع كل هذاك الإبداع وغيره. وفي ناس بالعكس يعني في الواقع الحياة لا يبدع، ولكن أمام الكاميرا يبدع ويفهم مع حركات الكاميرا ويتعامل معها بشكل سلس.
هو في ناس مبدعين كثير، بس كل واحد له وقت اكتشاف موهبته. نحن في ناس نشوفهم إن كان في العالم كامل أو في العالم العربي، في ناس اكتشفوا مواهبهم بعد 40، يكونوا فعلا موهوبين بس هم مش عارفين مراعين من اللي خرج هذه الموهبة. ففي ناس كثير هكذا، ما فيش حد ولد بدون موهبة.
نعم، ربما ما قدموش أنفسهم وما اكتشفوش أنفسهم بأنفسهم.
بالضبط.
نعم، لو تحدثينا يا أستاذ عبير عن أكثر لحظة على خشبة المسرح بالنسبة لك لا تنسى.
أيوة، في بمسرحية الظل الهجير للمخرج الراحل جميل محفوظ.
نعم رحمة الله تغشى.
في هذه المسرحية بالضبط أني انضربت كسر تكفكيك.
نعم يعني
فدي كانت لحظة مستحيل أنساها، أني افتكتكي بالمسرحية وجلست 7 سنوات أتعالج من المشكلة هذه.
يعني عاش الدور بمن كان الممثل.
الأستاذ هديل أبو أصيل
نعم يعني عاش الدور بكل
إحنا
تفاصيله
الاثنين،
يعني.
إحنا الاثنين عشنا الدور. أني صح إنني يعني عورته، بس هو كان عواره مش كبير مش زي يعني.
وأحيانا هذا ما يتطلب يعني من الممثل إنه يعيش الواقع بكل تفاصيله، ولكن أحيانا تحصل زي هذه النثرات
أيوة.
والإصابات. أستاذة، هل بالمسرح بالنسبة لعبير عبد الكريم أمان أم تحدي؟
متعة.
نعم، أنت على
أيوة.
المسرح، المسرح طبعا معروف يعني كل واحد يشتي يثبت نفسه ويظهر المسرحية بأفضل
وجه
مظهر، نعم بأفضل وجه،
صحيح.
فهذا تحدي بالنسبة للممثل، ما هو شعور
أني أشوف،
الممثل هنا؟
لا أني أشوف إنه يعني شوف أي حاجة في الدنيا مش بس بالفن، لما تدخل التحدي دائما تجي لك صعوبات، لأن التحديات تعلمك. لكن أني أشوف إنه العمل الفني على المسرح فيه بو تحدي، مش ما فيه بوش، بس هو أساسه المتعة.
نعم
أنت إذا ما كنتش مستمتع وأنت تقدم الشيء اللي أنت تعمله، طبيعي تشوفه تحدي وصعب، بس وأنت مستمتع تحس إنه الرحلة تمشي بسلاسة.
نعم بعد 4 سنوات من المسرح دخلت عالم الدراما في 2013 عبر فرصة أخيرة للمخرج عمرو جمال، كيف حصلت على هذا الدور؟
من مسرحية كنا عاملين من عرض مسرحي في
نعم
العيد، المسرحية اسمها كده حرام، وكان عمرو يجهز للمسلسل حقه، فكان عمرو مستند على الأدوار الشبابية إنه كلها تكون أول مرة،
نعم
فكان يروح للمسرح، يروح للعروض المسرحية، يدور الفنانين الجدد، فشافني في المسرحية وتواصلوا معي عشان أروح أعمل الدور.
دور أساسي أخذتي أم أي
لا
دور؟
لا، ما يعني كان مشاركة في البطولة
يعني
مش دور
نعم
أساسي.
فرصة لبداية انطلاقتك كانت.
نعم.
نعم لو تحدثينا عن تجربتك في هذا الدور، وكيف عرفتي أنه الدراما هل تختلف عن المسرح فعلا؟
هو أيوة الدراما تفرق عن المسرح. اللي حصل إنه يعني صيحولي زي كل الفنانين، وأجيت نعمل بروبات على الأدوار، وعملت البروبة، ويمكن الحاجة اللي ساعدتني إني كنت خايفة، إني ما أعرفش كنت الفرق بين المسرح والتلفزيون، فكان أدائي هادئ. فمش عارفة إيش اللي خلى عمرو يشوف إنه إنني فنانة. عمرو من الناس اللي من بداية مسيرتي هو كان يقول إنني فنانة، فكنا نعمل بروفات عادي ومش عارفة إيش أسوي. فبس عمرو أجا قال لي أنا أشتي الأداء يكون على هذا الريتم، يعني أنا مشيش رياكشنات أوفر، مشيش صوت عالي، مشيش.
نعم
فإذا كانت فرصة أخيرة تجربتي نجحت، فأكيد بفضل توجيهات عمرو أكيد.
نعم أستاذ عبير، سنعود لنتحدث أيضا عن هذه التجربة أكثر، ولكن نذهب إلى هذا الفصل القصير ومن ثم نعود.
برنامج يهتم بذوي الهمم وحقوقهم
يأتيكم السبت 11 صباحا ويعاد الثلاثاء 2 ظهرا
على راديو رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذاعة رمز FM 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذا عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد، ونكمل هذا النقاش من برنامج ريشة ناعمة مع ضيفتنا الكريمة الفنانة عبير عبد الكريم. عبير، بعد فرصة أخيرة ومسلسل فرصة أخيرة، كيف كان شعورك يعني في الحارة وكذا؟ تفتخري، هل كنت تفتخرين يعني أمام البنات؟ ومعروف يعني الظهور الأول خاصة في التلفزيون.
هو لما اجت فرصة أخيرة أنا كنت سنة أولى جامعة، فأني أساسا كنت من مشهورة في الجامعة لأنني مش كنت بس أقدم مسرح، شفت زمان لما كانوا في التلفزيون يعملون فلاشات التوعوية الصغيرة، فكنت موجودة بأغلب الفلاشات، فكنت تقدمي أعتبر مشهورة نوعا ما في الجامعة،
نعم.
فما غيرش كثير عندي في الجامعة، بس غير كثير في الأمور الفنية طبعا، لأنه بعد فرصة أخيرة على طول جالي عرض على التلفزيون بطولة بسبب فرصة أخيرة.
نعم، في أي مسلسل جاءتك هذه الفرصة أو العرض؟
كان أول عمل يتم إنتاجه في قناة يمن شباب ب 2014، طريق المدينة.
نعم، كان دورك بطولة.
أيوة كان دوري بطولة، وبرضه أخذته بالصدفة، يعني مش إنه أجالي الدور خصيصا لي.
لو تحدثين عن هذه الصدفة يعني أكثر.
كانوا خلاص يمن شباب مقررات إنتاج، فكان الطاقم كبير جدا حق طريق المدينة، ولكن المخرج والكاتب والطاقم الفني هم سوريين، ما كانوش يمنيين، فكانوش يعرفوا الفنانين حقنا، فاضطر انه طاقم يمن شباب ينزل مع مساعد المخرج السوري ويعملوا كاستنج للكل، يعني لاغلب الناس. فاني عملتها مش كاستنج عادي زي اي حد، بس اللي ساعدني انه كان الاستاذ احمد عبد الله حسين موجود، واني اشتغلت معه فلاشات كتير، فكان في انسجام بيننا احنا، فاخذت الدور بهذه الطريقة، مش إنه أجد دور لي خصيصا لأنني نجحت نجاح كبير في فرصة أخيرة، لا، هو أجبت كده بالصدفة.
نعم، أحيانا كما قلنا واستثرفنا ذكره، أنه يعني الفنان لا يعرف نفسه، أنه ولكن الناس ترى أنه في حاجة، يعني في شيء في هذا الممثل يناسب هذه الدورة هذه البطولة، فربما هم رأوا هذا الشيء في عبير عبد الكريم وتم اختيارها للبطولة في طريق المدينة. دورك في طريق المدينة يتمحور حول ماذا يعني كان؟ تلك المرأة الشريرة، أم لو تحدثين عن هذا الدور أكثر، أم تلك المرأة الطيبة؟
كنت في طريق المدينة يتكلموا عن أسر اليهود اللي تم ترحيلهم من صنعاء، فأي كانت من أسرة يهودية، والأسرة اليهودية دول كلهم أشرار، ما فيش إلا أني طيبة، لا تصدقش اللي أنت تشوفه الآن في يمن شباب، أني مسكينة يعني.
يعني أي أكيد، يعني شخصية الممثل ليس بضروري أن تكون كما هو في التمثيل.
أيوة.
نعم.
كان دور حلو مختلف، خصوصا أنه المسلسل كان كله لغة عربية فصحى.
يعني تكلمتي باللغة العربية الفصحى، كيف لاحظتي ذلك؟ مجالك مختلف عن الإعلام.
لأني مسرحية، إحنا مثلا المسرح مش كله بالعدني.
نعم،
في مسرحيات كثير عملناها باللغة العربية الفصحى، فسهل علي الأمر شويتين، غير إنه يعني في طريق المدينة كان معنا طاقم كبير، فكان الفنانين الكبار زي الأستاذ نبيل حزام، الأستاذ قاسم عمر، يعني في معنا ناس هامات كانوا يساعدون، إحنا دولنا ناس لهم باع في المجال يعني، فهم فاهمين، فكانوا يعطون إحنا من خبراتهم، فكان الأمر سهل.
لو تحدثين عن أصعب انتقال واجهتيه بين التمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني.
ما حسيتش بصعوبة الانتقال، قلت لك أني لأنه يمكن بفرصة أخيرة، كان عمر جدا داعم، وكان عمر يعني الحلو في عمر أنه مخرج محدد رؤيته، يعني لما أجيت هو عارف أنني أنا واجهة مسرحية، وأنه أنا مش دارسة أصلا، وأنني أنا يعني بادئة أشتغل، بادئة أكتشف، فهو حدد وجهته مني،
يعني تعامل معك على هذا الأساس. نعم،
وما طلبش مني شيء أنا مش عارفاه، خلاص أنا الشيء واحد اثنين ثلاثة لعد تكتهديش بالباقي.
نعم، هناك أحيانا ربما المخرج له دور كبير في إعطاء الشخص الأمان ليبدع أكثر، وهناك مخرجين يعني يضغط على الممثل ويترنفز، ومعروف هذه الحالة. هل واجهتك هذه المواقف يعني بدون ذكر أسماء يعني؟
لا عادي حتى بذكر أسماء. لا أحس نحن أني وأغلب الناس اللي اشتغلت معهم متفاهمين نوعا ما، يعني ما حد يزعل من الثاني.
نعم،
بس إنه يمكن أني من حظي الحلو إنه في كل عمل أدخله دايما أبني خط تفاهم مع المخرج، حتى لو حصل صياح وقت الشغل، حتى لو حصل سوء تفاهم، ما يوصلش لأنني أحس أن المخرج ده كذبني أو ضايقني أو أثر على أدائي، لأنه قدني من البداية من وقت ما أدخل يعني يكون في بأن احنا تفاهم إيش الحاجات اللي تضايقني وإيش الحاجات اللي ممكن أعمل لك إياها، يمكن أجلس معك أشتغل وأعيد المشهد 70,000 مرة بس مثلا ما تصحش. فأغلب المخرجين اللي أنا اشتغلت معاهم أخذين بعين الاعتبار الكلام اللي أقوله، مش عشان اني فنانة ونجمة، احتراما، الاحترام يعني اني احترمهم وهم يحترموني، فما وصلتش لانني في مخرج كان يعني سبب انني مثلا اتأذم او اتعقد من المجال. ما في.
وهذا المطلوب يعني من الممثل أنه لا يتأثر بالظروف المحيطة وأن يكون أكثر ثقة بنفسه ويبدع في كل الحالات يعني. قلتي أنك يعني أول موقف وأصعب موقف حصل لك في المسرح كان هو كف من أبو أصيل الأستاذ هديل ووجه له كل التحية. بين هذا الموقف في المسرح هل هناك موقف آخر يعني حدث معك في التلفزيون في الدراما؟
أنا الدراما كلها مواقف معي والله.
نعم لو تذكري لنا موقف أو ربما موقفين من هذه المواقف، موقف طريف وموقف صعب يعني حصل لك.
ما بقولش إنه صعب لأنه صدقني الآن قلت لك إني ما مرتش بمراحل كثير صعبة يعني.
نعم.
بس ما بقدرش أنسي مثلا موقف في مسلسل ماء الذهب لما أبكي على زوجي كيف بدأ أبكي بالقبر. أنا حضرت نفسي من البيت. يعني أجيت من البيت قد نبكي وبالباص بكيت وباللوكيشن بكيت ويعملوا لي الميك اب بكيت لما وصلت القبر ويدور عشان نعم يعطيني الوجه هذاك اللي أنا من صدق لاكية وزعلانة.
نعم علشان لوكيشن يعني يكتمل نعم.
وهو كان صعب كان أصعب مشهد بالنسبة لي يعني. كانت لما أخذت الورق حق ماء الذهب كنت دائما أقول للأستاذ هاشم الهاشم ده المشهد لو جزع لو صورته هذا المشهد أنا بعتبر أنني خلصت المسلسل.
نعم يعني أصعب مشهد ربما فعلا هذا المشهد صعبة للممثل.
أيوة كان صعب وكان 7 صفحات وأني الحالي وما خلانيش أركز في مشاهد صعبة بعدين بس هو ما خلانيش أركز على الباقي من كتر ما حسي عنده فلما نصور خلاص حسيتني كأنني خلصت العمل.
نعم فعلا بعد المشهد هذا يعني هل بقيت على التأثير نفسه أم خلاص تحولت عبير إلى حالتها؟
ما تحولت وما قدرتش أكمل تصوير لأنه كانت قد عيوني كثير وارمة واضطروا أنهم يخلوني أهدأ شوية لأنه كان معنا أوردر لازم يكمل. بس أنا مش من الناس اللي تدخل بالحالة كثير إلا في أوقات معينة.
ربما نلاحظ أنه بعض الفنانين يتأثرون بشكل كبير بشخصيات المسلسل فيعني لا يستطيعون الخروج منها ربما لسنة البعض لسنتين فهذا أيوة. صعب جدا بالنسبة للممثل. ننتقل إلى نعم تفضلي.
لو كان الدور بسيط حبوب خفيف عادي لو دخلت الشخصية لكن يعني لو كان الدور صعب.
لو نتحدث عن موقف أيضا آخر موقف ظريف حصل معك.
مش عارفة إذا هو طريف أو لا بس أنا دائما عندي مشكلة في التصوير في القرى لأنه أنا واجي من المدينة يعني فحس إنه القرى هذه أسبوع تغيير جو بس مش أكثر من كده.
أكثر من شهر أو شهرين يعني.
لأنه مش حياة متعودة عليها فاهم. هو يكون جو حلو والناس طيبين وكل حاجة بس إنه بعد أسبوع تحس نفسك بتشي تنتحر يعني ما في حاجة تعملها.
في مسلسل.
أغلب المواقف الطريفة اللي أني معي هي كانت في الأعمال اللي صورتها في القرى يعني خارج التغطية الجمالية.
ولكن في خارج التغطية يعني كان إبداع رغم ما قلتيه يعني.
أيوة ما أني قد يقول لك كان العمل يجنن بس أنا قصدي كبيئة عمل إنه في القرى ما يكونش متوفر كل شيء اللي متوفر لنا في المدينة.
صحيح.
خصوصا مثلا أنت لو أجيت مثلا كنت ضاغط نفسك 3 أيام تصور حابب يوم تخرج تغير جو ما تلاقيش أماكن.
أيضا لو نتحدث عن حالات إحباط تحصل أحيانا للكثير من الممثلين وإن قلت إنه يعني ليس بالضرورة أن يكون حالات الإحباط ناتجة عن تعامل المخرج أو كذا ربما مشاكل أسرية ربما أشياء أخرى أو ظروف ضغوط يعني أسرية كمان. هل حصلت لك معك أو معك هذه المواقف يعني شعرت بحالة إحباط إنه خلاص وقف تمثيلا يعني واستراحة محارب ربما؟
أنا عملت استراحة محارب من قبل.
نعم.
بس ما عملتش عشان ضغوط أسرية كنت أحس أنني استهلكت وخلص تعبت توقفت سنة. بس إنه في ناس تمر بضغوط أسرية طبعا وطبعا في ناس تأثر عليهم بس أنا دايما أشوف إنه اللي يدخل مجال زي هذا لازم يعمل كده دائرة على نفسه ويبعد كل شيء يخص حياته بعيدا عن الشغل.
كيف جمعتي بين التمثيل و ربما تربية الأبناء والحياة الأسرية؟
أي الحمد لله ما عنديش أبناء أربي قطط.
معلش أستاذة ما أعرفك ما يقدرك. إذا نعم نعيد السؤال هذا أستاذة عبير لو تحدثينا أيضا عن كيف جمعتي ربما بين حياتك العادية والحياة التمثيلية؟
يمكن بس إنه أمي ساعدني كثير بهذا الموضوع. أي ما عنديش مسؤوليات في البيت الحمد لله، ما عنديش أطفال، ما عنديش دوغ، ما عنديش لازم أطبخ، لازم أعمل، فما عنديش حاجة توترني. عندي قطتي لما نسافر هم يتربيهم.
نعم، متعلقة يعني في القطط.
عيالي أكيد لهم سنوات طويلة.
نعم، أيضا أسرتك كانت الداعم الأول لك، هل مستمر هذا الدعم؟
أيوة مستمر جدا. وعدني الآن لما نجي أني أشتكي لهم من حاجة هم ليش يشلولي الأمور.
نعم، أيضا لو نتحدث عن تحسين، أو هل تحسين أن الدراما اليمنية منصفة للموهبة النسائية اليوم؟ سنذهب إلى فاصل ونعود لتجيبي على هذا السؤال. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد ذلك.
الصحة جعل رؤوس الأصحاء،
ولأن في الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا، نناقش كل ما يخص في هذا المجال مع الطبيب المختص.
لأنك الحياة للصحة الإيجابية يأتيكم الأربعاء 1 ظهرا ويعاد السبت 2 ظهرا.
رمز اف ام 97.7، الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا من جديد مستمعين الكرام، ونكمل هذا الحوار الشيق والجميل مع الفنانة والأستاذة عبير عبد الكريم. عبير، هل تحسين أن الدراما اليمنية منصفة للموهبة اليمنية النسائية بالذات؟
لا، يعني لا، قبل فترة كنت أحس ما فيش إنصاف. بس الآن وأي أتفرج يعني على مستوى الوطن العربي، يعني في العمل العربية، ما أحسش إنه نحن مش يعني ما أنصفش نحن، لأنه بالأخير تجي تشوف إنه في كل المجالات دائما الأدوار البطولة والحاجات الصعبة والتحديات تكون للرجل. نادرا ما تلاقي أعمال عربية مختصة بدور بطولة مطلقة للنساء. يعني إنه الحكاية كلها تكون عنا فقط. ممكن يكون مسار قوي زي ما نشوف بكثير أعمال، بس إنه العمل عنا ما فيش. إحنا هنا في اليمن بدأنا نعطي هذه الفرصة، يعني نشوف في بنات يأخذوا بطولات ويكون العمل كله متمصور عليهم، فما فيش بذلك الظلم الكبير، أو إنه إحنا مش ما ينصفوش إحنا كثير. يمكن ما ينصفوش إحنا بحاجات تانية، يعني ما ينصفوش المخرجات، ما ينصفوش صحبة الأزياء، ما ينصفوش هذا، يمكن مش واخدين حقهم بدرجة كبيرة.
ربما أيضا مقصدي أنه من جانب الفكرة وتناول الفكرة في المسلسلات، يعني هل نعم. تحسين أن هناك مسلسلات تتناول قضايا المرأة اليمنية أم لا؟ يعني
أكيد في، أني أشوف، قلت لك قبل قليل، أني أشوف أنه في السنوات هذه تحسن الوضع الدرامي كثير، صار في عقل في مناقشة الأمور. قد تكون مش كل الأعمال، بس نحن ما ينفعش نحن يعني نلغي فكرة إنه في أعمال ناقشت، في أعمال عملت، يمكن نحن شايفين العدد بسيط، بس أني أشوف إنه هذه فاتحة خير، إنه أكيد في المستقبل بتكون الأعمال اللي تناقش قضايا مهمة للمرأة بتكون أكثر.
نعم، ما بين الأعمال التي اشتغلتيها يعني العديد والكثير من الأعمال، ما هو العمل الأقرب لعبير عبد الكريم؟
يعني طبعاً في أدوار كثير قريبة لقلبي، بس يعني مش واحد، أذكر لك 2-3 ضروري. يعني أي حد جدا خارج التغطية جدا، كانت تجربة مجنونة وحاجة ما توقعتش أن يعملها، وكان المخرج محمد فاروق مخرج مجنون برضو، فنان.
نعم،
وكل حاجة مجنون.
نعم.
وكانت لما أني حب الكواليس جدا، يعني كواليس الأعمال تفرق معي جدا، فكانت لما وكواليس عمل خارج التغطية بالنسبة لي مرضي جدا، مش قادر، ما قدرش نسيها أبدا. وحسب كمان عمل هنا في عدن عملناه اسمه تروية أبي، كمان كانت الكواليس يعني أنا أحب أنه بعد سنوات لما أجي ألتقي بالناس اللي أنا اشتغلت معهم وهي صغيرة تكون الأجواء حلوة ومريحة، فبرضو تروية أبي التقيت بطاقم خليج عدن، فكانت أجواء جدا حلوة. وكمان أحب ممر آمن، أحب ممر آمن وكواليس ممر آمن.
نعم، ما بين الكوميديا والتراجيديا، ماذا تحب عمير يعني عبير في هذه الجانب؟ هل الكوميديا أقرب لعبير ربما أم التراجيديا أكثر قرب لعبير كفنانة؟
يعني كفنانة الدور اللي قريب على قلبي هو اللي يحببني في دور المخرج، يعني أحب الكوميديا والدراما والتراجيدي وأحب كل شيء، بس أحيانا يجي الدور ثقيل عليك إذا ما كانش المخرج شاطر وفنان، لا بتحب الكوميديا ولا بتحب التراجيدي ولا بتحب أي حاجة.
لو تحدثين عن الملتيميديا ودورها في حياتك الفنية، أنت قلتي أنك درستي في الملتيميديا.
يعني ما مشتغلتش يعني ولا عملت حاجة، أي كنت أروح الجامعة بانتظام في سنة أولى جامعة وكنت مطلعة امتياز، لأنه ما كانش معايا غير المسرح في بداية الفصل الأول، فالمسرح بروضاته محددة بوقت محدد، فلما بالفصل الثاني أجالي عرض فرصة أخيرة حصل شوية خلل معي في موضوع الجامعة، لأنه التصوير مش زي المسرح مالوش وقت، فأول سنة اللي طلعت امتياز الحمد لله، بعدين لما بدأت أنخرط وأسافر وأغيب شهرين وأغيب 3 شهور مرت لها هكذا، لكن إنني أني مثلا اشتغلت أو عندي شغف بالموضوع هذا لا أبدا، أي درست دراسة عادية اللي هو أني خلصت ثانوية لازم أدخل جامعة بس.
يعني ربما طلب من أبوك أو أسرتك أنه أحيانا يطلب من الشخص أن يدرس مجال معين وهو مش شغفه في هذا المجال،
هو أخي قال لي اللي هو طالما أنتي، لأنه خلصت ثانوية وما كانش براسي حاجة أدرسه، طب ليه طالما أنتي مش لاقية حاجة الملتيميديا كويسة، فدخلت يعني كده بدون أي حاجة.
هل ساعدتك دراسة الملتيميديا إلى حد يعني ما عن رؤية الفن من زاوية مختلفة؟
لا أنا حتى ما رضيتش أدخل دورات في معهد الفنون، لأنني أحس أنه الاكتشاف أحسن من النمطية، يعني بالأخير هم معهم نقاط معينة، أنا ما أقولش أنه نقاط سيئة، بالعكس هي دراسة، الفن دراسة، بس أنا أحس أنه اكتشاف الأمر أحلى وأمتع وأجنن، يعني يخليك توصل لمراحل ما يوصلوا الناس اللي يدرسوها.
ما فكرتيش أنك تدرسي مثلا الدراما أو السينما أو ربما المسرح أكثر لتقوى الموهبة أكثر عند عبير عبد الكريم؟
أبدا، حتى لما كانت تجي لي الفرصة كانت تهرب، ما أحسش أنني أشي أدرس فن، ما أحسش أنني أشي أتقيد بمعلومات معينة حتى لو كانت هي معلومات صحيحة.
نعم. أيضا هل فكرتي يوم ما مثلا عبير كذا جلست مع نفسها وفكرت أنها تشتي تدخل مثلا إخراج في مجال المونتاج، أي جانب تقني يعني آخر في الدراما التلفزيونية؟
لا لا لأنه يعني تجربتي بالمسرح اشتغلت شوية حاجات، يعني اشتغلت مساعد مخرج، اشتغلت في الأزياء، اشتغلت بالإدارة، دايما أحس أنه هذا الشيء أنت لازم تكون تحبه من البداية، يعني أنت لازم يكون قناعتك أنه أنا بدخل بمثل ببدأ أتعلم بأشوف بترك بسوي عشان الشيء وقع مخرج، أني ما عنديش هذه الرؤية، أني أدخل أشتغل وأصلح وفعل عشان أني ممثلة بس، يعني عنديش رؤيتني لازم أكون كاتبة لازم أكون مخرجة، يمكن ما عنديش الملكة هذه هلا عند ناس ثانين، فأني أفضل أنني أشتغل في الحتة الآمنة، يعني في المكان اللي أني أشوف نفسي فيه بو تمام.
قلتي أنك اشتغلتي أو عملتي في جوانب تقنية، لو تذكري لنا حول ماذا يعني عملتي وفي أي مسلسل ربما أو أي عمل فني؟
بفيلم 10 أيام قبل الزفة كنت أني من الناس اللي اشتغلوا إدارة واشتغلوا ميك أب طبعا، وبمسرحية أنين أنثى كانت أني مخرج مساعد، وكانت في مسرحيات يو نسيت حق فرقة ATS، هذين كلهم أني كنت إدارة فيهم.
إدارة إنتاج؟
أيوة.
نعم. يقال أيضا أو دراسة أو هناك مدرسة لا أذكر حاليا لمن هي لأي عالم تقول أن ربما المونيتير أقرب لأن يكون مخرج يعني، وأيضا الممثل ربما هو من أقرب الأشخاص أن يكون مخرجا.
صح.
نعم. ما فكرتيش مثلا أيضا بهذا المجال، وهل تشعرين مثلا هل تحس عبير أنها قادرة على تولي مهمة إخراج ولو حتى فيلم بسيط ربما؟
أشوف إذا قصدك من ناحية القدرة أني قادرة، يعني
لأن الممثل غالبا يفهم حركة التصوير وكذا مع الممارسة
طبعا. نعم. خصوصا أنه لو أنت تشتغل عمر يكون خلاص الأمر عادي، زي لما تدخل تعمل طبخة في المطبخ وانت عارف التفاصيل كلها، والطبخة دي تطبخها يوميا مثلا، فما يكونش الأمر متعب. بس القصة انه ارجع واقول لك هو حب في الشيء، يعني هل اني حابة او اطمح اني مثلا بعد كم سنة اكون مخرجة؟ ما اطمحش، فما بذلش مجهود في امر اني مش حاطاه في الحسبان يعني.
نعم. أيضا كونك فتاة يعني يمنية ومرأة يمنية، التحديات التي واجهتك، هل هناك تحديات يعني داخل المجتمع أو نظرة المجتمع؟
طبعا أكيد.
نعم تفضل.
أولا إحنا ما ننكرش وما أحبش، يعني ما أحبش الناس اللي تنكر إنه إحنا في اليمن كنا سباقين جدا في الدراما.
نعم.
يعني إحنا الآن جالس نتفرج ونشوف المسلسلات القديمة، أني اصطدمت من كمية الإبداع والإتقان والشغل اللي كان موجود في وقته، يعني بدون ما يكون معنا هذه الحاجات كلها اللي الآن تسهل علينا العمل. فإحنا أني أشوف كده إن إحنا شعب فني بامتياز.
نعم.
اللي حظر إنه لما أنت جيت تدخل المجال وأنت عندك نظرة إنه هذا شعب فني بامتياز وتواجه حاجة تانية تعمل لك كده إيرور بدماغك. فأني من الناس اللي لما دخلت المسرح دخلت وني شايفة إنه الناس كلهم يحبوا المسرح. لما أجت لي شوية وجهات نظر مش عاجباني، عمل لي شوية مشاكل في البداية، بس بعدين فهمت إنه طالما أني اخترت حاجة أني أشتيها لازم أواجه التحديات، مش بس في مجال التمثيل. أنت اليوم لو أنت مدرس أكيد بتواجه تحديات في المدرسة، اليوم لو أنت في البنك أكيد بتواجه حاجات في البنك، فكلنا نواجه. فخلص أني أعتبرها زي أي مهنة، في الحاجات الكويسة الحاجات اللي مش كويسة، بس الحاجات اللي كويسة تصبرك تخليك انت تواجه الحاجات اللي هي مش عاجبك.
أيضا نظرة المجتمع، يعني هل تغيرت قبل أن تخوض مجال التمثيل لعبير عبد الكريم، أما كما هي ربما، أو تحسنت إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟
أنا عارفة أنه دحين بتقولوا أنني مزايدة، بس
لا لا تفضلي.
لا أهتم ولا ألاحظ صراحة.
أيضا لو نأتي إلى الجهود التي يبذلها الممثل في اللوكيشن، يعني معروف يعني المقابل المادي للممثلين في بلادنا للأسف شحيح جدا، فأحيانا المخرج أو مدير الإنتاج يقول لك اشتغل لي يعني بعطيك هذا المبلغ الفلاني، فتعال بعطيك دور كذا كذا. يعني هل الممثل يجب أن يثبت نفسه، أو عبير هل تثبت نفسها يعني بجهود كبيرة، أم على حسب يعني المال الذي ستتقاضاه من بعد هذا المسلسل أو هذا الدور؟
أنا شغلت أعمال، يعني حتى عيب أقول أنني أخذت بها فلوس من كثر ما الفلوس كانت يعني جدا قليلة.
نعم.
بس أجي مع فكرة أنه حتى الآن، مش زمان، حتى الآن أقول لك أني لو في عمل عجبني وكنت ميتة على الدور ممكن يعني أتنازل عن الأمور المالية، ممكن أخذ وعطي في الأمر هذا. بس زمان أيوة كنت أحيانا نصرف من جيبي عشان أخذ مكان، يعني عشان أوصل للي أنا أشتيها، وهو بالطبيعي مش بس بدا. يعني أنا اليوم لو كنت شفت حكوفر مضطر أنني بفلوسي وبمالي الخاص أكثر عشان أعمل للناس وأعمل جلسة تصوير عشان أوري الناس أنني أشتغل. ففي كل مجال أنت مضطر بالبداية أنك تقدم ما عندك، بعدين لما أنت تثبت نفسك أكيد ممكن تجلس رجل على رجل وتوصل للي أنت تشتيه، أو توصل لجزء كبير من اللي أنت تشتيه بحكم أنه الإنتاج عندنا مش كبير زي برا.
أيضا عبير، هل ترين أن من خلال عملك في أغلب يعني بعض المسلسلات، هل ترين أن المسلسلات هذه تقدم رسالة للمجتمع، تعالج قضايا وربما ظاهر اجتماعية، أم أنه فقط يعني تسلية أو ربما إسقاط واجب عمل موسمي فقط، يعني لازم أنه خلاص نظهر برمضان بعمل ممكن نشتغل عليه خلاص، يعني هل تعالج فعلا رسائل أم فقط
في أعمال، في أعمال للمتعة هذا في العالم كله، وفي أعمال أكيد تناقش رسائل،
ولكن أيضا حتى يعني الأعمال حتى للمتعة تحمل في
أكيد
محتواها
أكيد.
حتى
بس تكون الرسائل اللي في الأعمال للمتعة تكون تعتبر رسائل مبطنة مش رسالة صريحة اللي انت تناقشك. فزي ما قلت لك بالأخير حتى الأعمال اللي هي ممتعة مقدمة للمتعة فقط في رسائل مبطنة مش رسالة صريحة، لأن احنا خلاص العمل كله يدور على ان احنا نناقش هذا الأمر. زيد على كذا الأعمال الفنية مدارس، يعني في مدرسة تدور حلول تعطي حلول، وفينا في مدارس تطرح المشكلة بس، عشان أنت لازم تستفز ولازم أنت يكون الحل يجي من عندك. ثاني أشوف إنه أيوة في أعمال يومية مواطن كان يناقش قضايا، أكيد خارج التغطية كان يناقش قضايا، مجلس الأمن كان يناقش قضايا، كثير كثير أعمال. أي طبعا أذكر بس اللي أني اشتغلها، بس في أعمال عندنا ناقشت قضايا، دور السنة الأولى ناقشت قضية مهمة جدا.
نعم، إذا نكمل أيضا معك النقاش، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مستمعينا نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد ذلك.
الحياة. برنامج يهتم بطلبات الأكباد،
يختص بحياتهم،
قضاياهم،
مشاكلهم،
تربيتهم،
الاهتمام بهم وبحقوقهم.
زينة الحياة يأتيكم الخميس 11 صباحا ويعاد السبت 1 ظهرا. إذاعة رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام ونكمل مع ضيفتنا الفنانة عبير عبد الكريم. أستاذ عبير، ما التحدي الذي شعرت أنه موجه لك كامرأة داخل المجتمع وليس كممثلة؟ يعني
بالأخير نحن عدنا مجتمعات تشوف البنت بنظرة قاصرة، والله
نعم.
فأكيد زي أي حد أعاني يعاني من فكرة إنه دي بنت مش لازم تعمل، دي بنت مش لازم تسوي. قد يكون المعاناة دي مش من أهل بيتي، مش من أسرتي، بس أشوفها برا، أشوفها وسط الناس، أشوفها عند الزملاء، أشوفها عند الناس كلهم. بس يمكن الآن شوية نحن البنات صوتنا على، مش صوتنا على يعني نصيح، بس يعني قصدي إنه نحاول نثبت نفسنا نحن، إن إحنا جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإن النظرة القاصرة هذه تخص ناس قاصرين ما يشوفوش الحياة بشكل كامل.
أيضا سؤال ربما قبل الأخير، لو سمح لك بتغيير فكرة واحدة فقط مثلا عن المرأة داخل مجتمعنا اليمني، ما هي هذه الفكرة؟
إنه هي بني آدم طبيعي زي زيهم.
نعم.
يعني إنه نحن نازلين متساوين، نازلين في الأحكام سواء، نازلين في العقابات سواء، نازلين في المكافآت سواء، نازلين في الشغل سواء، يعني نحن نازلين بكل التفاصيل اللي موجودة في ديننا الإسلامي، نحن سواء في التواب والعقاب وفي كل شيء. فإنه الفكرة الوحيدة اللي بغيرها إنه أنا بني آدم عادي زي زيك، أنت اللي تمشي بالشارع أنت زي زيك. نحن الآن المجتمع يفرق علينا بنظرة كأن نحن كائن دون، يعني كأن إحنا درجة تانية في الكائنات، كأن أجد درجات ونحن درجة تانية. لا، أنا فصلني الفكرة اللي بغيرها إنه نحن كلنا واحد، تختلف المهام أكيد اللي نزلنا عليها للأرض، بس نحن واحد.
نعم. رسالة أيضا أخيرة توجهينها في ختام هذه الحلقة لكل فتاة أو امرأة لديها موهبة، لديها شغف، وتخاف من نظرة ربما المجتمع لها، أو تخاف من أن تواجه عراقيل معينة.
أنا طبعا أوجه لأي بنت عندها موهبة أنه مش شرط تنتهي لأي حاجة، يعني أنه إذا هي حاجة تبسطه فعلا تسعده تعافر، لأنه بالأخير شعور أنك توصل لحاجة وأنت مبسوط شعور حلو، والله يستاهل إنه الواحد يعافر عشانه. وأقول لا، إنها هي مخيرة، ما هيش مسيرة، يعني بالأخير أنت اللي تختاري، لا أنا اللي أفرض عليك، لأني شايف إنه المرأة لها دور كبير بالمجتمع، ولا الناس اللي نظرتهم دون للمرأة. يعني بالأخير أنت تختاري، أنت اختاري شيء تجلسي بالبيت، أنت اختاري شيء تدرسي، أنت اختاري شيء تزوجي، أنت اختاري شيء تشتغلي. فأقول للبنات بس إنهم يكونوا مبسوطين ويختاروا بالطريقة اللي تناسبهم، لأنه كده كده الناس مش عاجبهم حاجة، فنحن نختار الطريقة اللي تناسب نحن.
إذن مستمعي الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ريشة ناعمة، ومع هذا الحديث الجميل والشيق نكتشف أن خلف كل فنانة قصة تستحق أن تروى، وأن الطريق إلى الحلم يبدأ بخطوة صغيرة، تماما كما فعلت ضيفتنا عبير عبد الكريم في مجالها الفني. من مسرح عدن إلى الدراما والسينما، سارت عبير عبد الكريم بثبات وبمحبة للفن أكبر من أي عائق. نشكرك أستاذ عبير عبد الكريم على هذا اللقاء الممتع والشيق والجميل.
الشكر موصول لكم، والرندا أكيد رندا مش بس مخرجة البرنامج، حقكم رندا يعني زميلة في العمل وصديقة، وني أكن لك كل الاحترام هي وأسرتك بحكم أنني أعرف أسرتك كامل.
إذن وأيضا مستمعي الكرام نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج ريشة ناعمة. إلى ذلكم الحين كونوا بخير، وهذه أطيب التحايا مني أنا معد ومقدم هذا البرنامج محمد فؤاد، وأيضا من الإخراج الزميلة رندا الحمادي، في أمان الله.